أيوة، وأيضاً وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب. فهذه طريقة أهل السنة، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، لا يتجاوزون القرآن والحديث. وأيضا يكون في الوقت نفسه حذرا من التمثيل، فتقول لله يدان ولا تشبهها بشيء، له وجه ولا تشبهه بشيء من الوجوه، فالله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. وقوله رحمه الله وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها، هذا اعتذر لمالك فيه أنه لم يبلغه الحديث من وجه صحيح، وإلا مقامه رضي رحمه الله تعالى أجل من أن يكون الحديث بلغه من طريق صحيح ولا يأخذ به، مقامه أجل من ذلك، وهو القائل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقامه أجل من، فاعتذر له في تضعيف لهذا الحديث أنه لم يبلغه من وجه أو من طريق صحيح، ومقامه أجل من أن يكون جاءه وبلغه هذا الحديث من وجه صحيح ومع ذلك يضعفه، أجل من ذلك رحمه الله تعالى. والحديث صحيح ثابت لا ريب في ثبوته عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إن الله خلق آدم على صورته، ومعناه أيضا واضح لا اشتباه فيه، خلق آدم على صورته أي له وجه وله سمع وله بصر، ولا يلزم من ذلك أن السمع كالسمع والبصر كالبصر، يلزم من ذلك، ولا أيضا تقتضي اللغة ذلك، فقول إن الله خلق آدم على صورته أي خلقه له سمع وله بصر وله وجه، ولا يلزم من ذلك أن الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر كالبصر. نعم.
قال محمد وقال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء ثم ذكرها كلها، فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.
نعم، هنا ذكر رحمه الله هذه الآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحديث إن لله 99 اسما ثم ذكرها كلها، يعني ذكر الأسماء، لكن ذكر الأسماء مدرج باتفاق أهل المعرفة بحديث عليه الصلاة والسلام، والمدرج من أقسام الضعيف، فلا يصح رفع عد الأسماء إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من بعض الرواة. وقوله فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل أي ثابتة في القرآن ومحفوظة عن الرسول أي في أحاديثه الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلها غير مخلوقة، وهي كلها غير مخلوقة، وإنما هي أوصاف للخالق سبحانه وتعالى، غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.
قال وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق.
هذا الحديث لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق، رواه بإسناده عن الحسن أي البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، لكن الحديث له شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن سلام، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث ابن عباس، وهو بمجموع هذه الطرق ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا تفكروا في الله، وتفكروا فيما خلق، والتفكر فيما خلق يهدي العبد إلى المعرفة بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وكماله، وعجز العقول أيضا عن إدراك كنه صفاته. والتفكر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إحضار معرفتين، إحضار معرفتين لتحصل منهما معرفة ثالثة، إحضار معرفتين في القلب لتحصل أو تستثمر منها معرفة ثالثة. فإذا تأملت في المخلوقات وكبرها وعظمتها، السماوات والأرض والكرسي والعرش، مخلوقات عظيمة جدا باهرة، فإذا تفكرت في هذه معرفة أولى، كبر هذه المخلوقات وعظمها واتساعها وترامي أطرافها، ثم أيضا تفكرت في عجزك عن الإحاطة بها هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة، فهاتان معرفتان: المعرفة الأولى كبر هذه المخلوقات تتفكر في كبرها وعظمتها، والمعرفة الثانية تتفكر في عجزك عن أن تحيط بها، فتحصل من ذلك معرفة ثالثة وهي عجزك من باب أولى عن إدراك صفات وكنه صفات من خلقها سبحانه وتعالى.
قال: وعن علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال: حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثة.
هذا الحديث حديث عظيم جدا في قطع الوساوس التي تفسد الاعتقاد وتهدم الإيمان، وذلك أن الشيطان يدخل على الإنسان ويلقي في صدره وساوس، يهدف من وراء إلقائها في صدره إفساد عقيدة العبد وتخريب إيمانه وهدم دينه. فيقول عليه الصلاة والسلام محذرا: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ انظر هذا التدرج في الإفساد والهدم. التفكر في السماوات والأرض يهدي العبد إلى ماذا كما تقدم قبل قليل؟ يهدي العبد إلى إدراك عجزه عن إدراك صفات الخالق وكمال الخالق وعظمة الخالق، لأنه إذا كان عن إدراك كنه المخلوقات عاجزا فمن باب أولى أن يكون أعجز عن إدراك من خلقها. ولهذا يذكر عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لقي غلاما كان يخوض في الكيفية، كيفية الصفات، فقال له: دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، فإن أدركنا كيفيتها انتقلنا إلى كيفية من خلقها، وإن عجزنا عن كيفيتها فنحن عن إدراك كيفية من خلقها أعجز. هذا معنى كلامه. قال الله يقول جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح، كيف هذه الأجنحة وكيف يطير بها؟ ففتح الغلام فهم ما يعرف يقول شيئا، قال أنا أهون عليك، ملك له 3 أجنحة كيف يطير بها؟ فكف القلام وانقطع. فإذا كان الإنسان عاجز عن أن يدرك كيفية المخلوقات فكيف به يتجرأ في الخوض في كيفية من خلقها سبحانه وتعالى؟ فالنظر في المخلوقات يهدي العبد إلى تعظيم الخالق وإدراك عجز المخلوق عن إدراك كيفيات صفات الخالق سبحانه وتعالى. لكن الشيطان لما يأتي بالوساوس يعكس القضية ويحرم العبد من الاستفادة من هذا النظر والتأمل في المخلوقات، فيقول يلقي الوساوس من خلق السماء من خلق الأرض، يقول الله، يقول من خلق الله. قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ثلاثا، آمنت بالله ورسوله، لأن هذا السؤال هدم للإيمان، هدم للإيمان. فالواجب على العبد في مثل هذا المقام أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يقطع هذه الوساوس لا يسترسل معها، وأن يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. وهذا الإيمان بالله ورسوله هو العصمة والنجاة بإذن الله تبارك وتعالى من وساوس الشيطان وما يلقيه في الصدور. نعم.
قال رحمه الله باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن.
قال باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله أي غير مخلوق. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن من الله، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. وأما جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله، مبلغان عن الله. جبريل رسول ملكي ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول بشري، ومهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، إبلاغ كلام من أرسله، فهما مبلغان عن الله. وإضافة القول إليهما إنه لقول رسول كريم إضافة إبلاغ، لأن مهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق. منه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي يعود إليه وصفا هو الموصوف به لأنه كلامه سبحانه وتعالى. وقيل إليه يعود أي رفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف. نعم. وقوله عن هذا الحديث عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبير بن نفير رحمه الله تابعي جليل، فالحديث مرسل. قال إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. ومعنى خرج من أي تكلم هو سبحانه وتعالى به. نعم.
قال وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون قال أخبرنا مطين قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن حفص عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا.
نعم، هذا الحديث غير ثابت، وإبراهيم ابن مهاجر منكر الحديث، الحديث غير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال: فأنا كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها، يقولون: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم.
نعم نعم، هنا يعني أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عباد قال: كان كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع وغيرهم من الفقهاء مكة والمدينة والعراق ومصر وغيرها، كلهم يقول القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، أي أن هذا محل إجماع بين أئمة السلف وفقهاء الأمة. قال: ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لا ينفعه علم، لأنه أخل بأصل، أصل عظيم يتعلق في صفات الرب سبحانه وتعالى، والقول بأن كلام الله مخلوق يترتب عليه من الشرور والمفاسد الشيء الكثير، وهذا اختلال في أصل عظيم جدا، ولهذا قال: لا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق. لماذا؟ لأن كلمة ليس بمخلوق هي التي يتمحص فيها الاعتقاد، لأن بعضهم من أهل البدع يقولون كلام الله، يقول القرآن كلام الله نضيفه إلى الله، لكن الإضافة إضافة ماذا يقولون؟ خلق، فلا يتمحص الاعتقاد إلا بأن يقول غير مخلوق، ولهذا لا يسع العبد أن يقول أنا أقول القرآن كلام الله وأكتفي بهذا، لا، لا بد من أن يأتي بهذه الكلمة غير مخلوق، لأن هي التي تمحص العقيدة وتبينها. ولهذا قال: لا يسع أحدا أن يقول كلام الله فقط، لعلها فقط، لا يسع أحد أن يقول كلام الله فقط حتى يقول ليس بمخلوق ولا خالق، لأن هذه الكلمة غير مخلوق هي التي تمحص الاعتقاد وتميزه، لأن في أهل البدع من يقول القرآن كلام الله ويكتفي بذلك، ويقصد بالإضافة هنا إضافة الخلق، كلام الله مثل عنده بيت الله وناقة الله و أمة الله وعبد الله وروح الله، إضافتها إضافة خلق، وهذا كلام باطل. فإذا كلمة غير مخلوق هي كلمة لا بد منها من أجل تمحيص الاعتقاد وأن يتميز صاحب السنة وتظهر عقيدته واضحة في هذا الباب. نعم.
وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس
قوله منه بدأ، منه بدأ وإليه يعود، هذا محل إجماع بين أئمة السلف رحمهم الله، ومعنى قوله منه بدأ أي هو الذي تكلم منه، هو الذي تكلم به، مثل ما مر معنا في الآية: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا معنى منه بدأ، أي هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى. والكلام ينسب ويضاف إلى من تكلم به ابتداء لا لمن نقله أداء. وقولهم وإليه يعود أي وصفا، فهو الموصوف به وهو كلامه سبحانه وتعالى. وقيل إليه يعود أي يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى منه شيء، هذا معنى قولهم وإليه يعود.
وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق، لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر.
قوله وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوق. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حتى يتبين، لأن التلاوة تطلق ويراد بها المتلو الذي هو كلام الله، وتطلق ويراد بها أفعال العبد وحركة لسانه، ولهذا المقام لا بد فيه من تفصيل. فمن قال التلاوة مخلوقة، من قال التلاوة مخلوقة هكذا على الإطلاق، دخل في كلامه نفس الكلام المقروء، دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو وهو كلام الله وغير مخلوق. ومن قال التلاوة غير مخلوقة، دخل في ذلك ماذا؟ صوت القارئ وحركة لسانه، وهي مخلوقة. ولهذا منع أئمة السنة وعلماء السنة منعوا إطلاق هذا وهذا، لا يقال التلاوة مخلوقة ولا يقال التلاوة غير مخلوقة، لأن التلاوة تشمل المتلو وتشمل الفعل، فعل العبد، ولهذا لا بد من التفصيل. فقوله وأن تلاوتنا له غير مخلوقة هذا كلام لا بد فيه من تفصيل، وبالتفصيل يستبين السبيل ويؤمن من الزلل. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بالعرش. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى.
هذا باب عقده رحمه الله تعالى في إثبات العرش، عرش الرحمن، وهو أكبر المخلوقات وأعظمها وسقفها، والله سبحانه وتعالى خلق العرش وأوجده بعد أن لم يكن، واستوى جل في علاه عليه استواء يليق بجلاله وكماله، كما أخبر عن نفسه في مواضع من كتابه، قال: ثم استوى على العرش، وقال: الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء استواء يليق بجلال الله وكماله، وهو استواء عن غير حاجة. المخلوق عندما يستوي على شيء يكون محتاجاً لما استوى عليه لضعفه وفقره وكونه مخلوقاً، أما الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش عن غنى وعن غير حاجة سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة عقدها للإيمان بالعرش والإيمان باستواء الله سبحانه وتعالى عليه، قال إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، فالعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها. ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش، والاستواء على العرش أي العلو والارتفاع على العرش، علوا يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. والإمام محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المالكية الكبار ومن علماء السنة، وهو ممن صرح بعلو الله على عرشه واستوائه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما هو قول أئمة المالكية وعلمائها الكبار الذين وفقهم الله عز وجل لفهم السنة ونصرتها. ولهذا يقول الإمام القيم في مختصر الصواعق، يقول رحمه الله في أحد الوجوه في مناقشة من يتأول الاستواء من الجهمية ومن لف لفهم، يقول أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز يعني ليس حقيقة، صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه. قال: وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، فصرح به، ذكر عدد كبير منهم، قال: فصرح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في 3 مواضع من كتبه، أشهرها الرسالة، في كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب، فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال إنه استوى بالذات على العرش. وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيا، حكاه عنه القاضي عبد الوهاب أيضا. وصرح به عبد الله القرطبي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا، هو أنه سبحانه مستو على عرشه بذاته، وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه. قال: وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له، وهو قول أبي عمر ابن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعار الدين، وقول أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد، قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته، معنى فوق على عند جميع العرب، عند معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد. وأيضا من هؤلاء المالكية، أئمة المالكية الذين صرحوا بذلك، الإمام بن أبي زمنين رحمه الله في كتابه أصول السنة، وكلامه هذا نقله ابن تيمية في الحموية، ونقله أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض تصانيفه. نعم.
قال: وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق، فيما ذكر الخليل.
نعم، أورد هذا الحديث عن أبي رزين قال: قلت رضي الله عنه، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء. العماء فسر في ما ذكره، قال: العماء السحاب الكثيف المطبق، فيما ذكر الخليل. قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء. الضمير في قوله تحته وفوقه عائد إلى السحاب، ما تحته هواء وما فوقه هواء، يعني ما تحت العماء وما فوق العماء هواء، ثم خلق عرشه على الماء، أي ثم استوى عليه كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه. نعم.
قال أسد: وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان ابن بنت وهب بن منبه قال: حدثني أبي عن وهب ابن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض.
نعم، هذا الحديث غير ثابت، عبد المنعم بن إدريس متروك الحديث، بل قال الإمام أحمد: كان يكذب على وهب، فالإسناد إسناده غير ثابت، ولو ثبت إلى كعب الأحبار لقيل ما الدليل على ذلك، لأن كل يستدل لقوله لا به، كل يستدل لقوله لا به. وكعب الأحبار من علماء التابعين رحمه الله تعالى، فهذا لو فرض أنه ثبت بالإسناد إليه لقيل ما الدليل، لأن كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أسد: حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال: هم اليوم أربعة، ويوم القيامة ثمانية صفوف، وهم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملونه، ولكنه عظم بذلك نفسه.
نعم، الكلبي متروك الحديث، بل كذبه غير واحد من أهل العلم، فأيضا الإسناد غير ثابت.
قال أسد: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال: أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق لطير 700 عام.
وهذا الحديث فيه إثبات العرش وإثبات أن له حملة من الملائكة الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك، فهذا فيه إثبات العرش وفيه إثبات الحملة، حملة العرش من الملائكة، وفيه أيضا ذكر عظم أجسام وكبر أجسام حملة العرش من الملائكة، فذكر مثالا واحدا يوضح لنا كبر وعظم أجسام هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق للطير 700 سنة. والحديث ثابت. ما معنى مخفق للطير 700 سنة؟ أي لو أن طيرا طار من عاتق الملك إلى شحمة الأذن لاحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة أذنه، لو أنه طار من عاتقه متجها إلى شحمة أذنه لاحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى عاتقه، إذا كانت هذه المسافة بين العاتق وشحمة الأذن. وهو مثال كما ذكرت يوضح لنا كبر جسم أو أجسام هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن. والتفكر في هذه المخلوقات يهدي إلى عظمة من خلقها، إلى عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. نعم.
قال أسد: حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين.
هذا مرسل، الحسن البصري تابعي، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، ويروى بلفظ أطول من هذا عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع، فهذا غير ثابت، لكن لعله سيأتي فيما بعد بمعناه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بالكرسي. ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء. وذكر الحديث، وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بالكرسي. الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل وعلا، وهو بين يدي العرش، وهو موضع القدمين كما صح بذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ذكر الكرسي وعظم خلقه في آية هي أعظم آية في القرآن، عرفت بآية الكرسي لأنه ذكر هذا المخلوق العظيم فيها. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي مخلوق بلغت عظمته وكبره أن وسع السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك في ما صح عنه أنه قال: